بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في جواز إيجار المستأجر للعين المؤجرة لمستأجر آخر وعدمه. أقول يحق للمستأجر أن يؤجر العين المؤجرة التي استأجرها ما لم يشترط عليه المالك استيفاء المنفعة لنفسه، لأنه لا يعتبر في صحة الإجارة أن يكون المؤجر مالكا للعين المؤجرة، وإنما يكفي أن يكون المؤجر مالكا للمنفعة حتى يقوم بعملية الإجارة. وقد عرفنا سابقا أنه لا يعتبر في صحة عقد الإجارة تمليك العين، وإنما يعتبر في صحة عقد الإجارة تمليك المنفعة. بحسب الفرض المؤجر الثاني وهو المستأجر الأول مالك للمنفعة، بالتالي يمكنه أن يملكها لغيره وهو المستأجر الثاني وليس المستأجر الأول. المستأجر الأول هو المؤجر الثاني، المالك هو المؤجر الأول، والمستأجر هو المستأجر الأول، والمستأجر الأول هو المؤجر الثاني، والمستأجر الثاني هو المستأجر حينئذ. طيب، هكذا أفاد. إذن تمام النكتة التي أفادها المصنف أنه يكفي للبناء على صحة إجارة العين من مستأجر ثان أن يكون المستأجر الأول مالكا لمنفعتها، ولا يعتبر في صحة عقد الإجارة ملك العين. هكذا قال. أقول ما ذكره المصنف أطال الله في عمره لا يكفي للبناء على صحة إجارة المستأجر الثاني من المستأجر الأول. لماذا؟ ما ذكره المصنف إنما هو عبارة عن نفي وجود مانع من البناء على صحة الإجارة الثانية. نحن لو جئنا الآن هل يوجد ما يمنع من صحة الإجارة الثانية؟ نقول لا، لأن المعتبر أن يكون المؤجر مالكا للمنفعة، فإذا لا يوجد ما يمنع من صحة الإجارة. لكن هل يوجد مقتضي للبناء على الصحة أو لا يوجد؟ كررت دائما أي أمر يحتاج إلى وجود المقتضي وفقد المانع. الذي ذكره المصنف في المقام اقتصر فيه على فقد المانع، فلا يوجد ما يمنع من صحة الإجارة، لكنه لم يتعرض إلى ذكر المقتضي. والظاهر طبعا ليس إشكالا، وإنما لعل المصنف اعتمد على ما تقدم، والظاهر أن بناءه في المقتضي على الأدلة العامة التي تقدمت الإشارة لها حال الحديث حول لزوم عقد الإجارة، مثل قوله تعالى أوفوا بالعقود. مقتضى إطلاق الآية القرآنية عدم الفرق بين عقدي الإجارة الأول والثاني، كلاهما عقد يلزم الوفاء به. نعم، تختلف دلالة الآية القرآنية بالنسبة لكل واحد منهما فتدل على لزوم الوفاء بالنسبة للعقد الأول بالدلالة المطابقية، وتدل على لزوم الوفاء بالنسبة للعقد الثاني بالدلالة الالتزامية، وتفصيل ذلك ليس هذا محل، يطلب من مستوى أعلى إن شاء الله. ما يهمنا إذن أن المقتضي وعدم المانع متوفران بالنسبة للبناء على صحة عقد الإجارة الثاني، لأن المقتضي عبارة عن الأدلة العامة التي دلت على لزوم عقد الإجارة ووجوب الوفاء به، والمانع قد عرف أنه لا يعتبر في صحة عقد الإجارة ملكية العين، وإنما يكتفى بملكية المنفعة، فيثبت المطلوب. يمكن أن نتمسك أيضا بالسيرتين العقلائية والمتشرعية، فإنهما منعقدتان على صحة إجارة الثاني على ثالث بعد استئجاره من الأول. فالمستأجر الأول يكون مؤجرا ثانيا فيؤجر على مؤجر ثاني وهكذا. نعم، لو استوفى، طبعا قد واحد منكم يقول وين السيرة منعقدة؟ السيرة منعقدة منذ القديم على إجارة الركائب أيام الجمال، أنه يأتي المكاري الذي يكون مسؤولا عن القافلة، يأتي المكاري فيستأجر من أصحاب الإبل إبلهم، ثم بعد ذلك يقوم بإجارة الإبل على من؟ على المسافرين، ويسافر المسافرون معه بإبل آخرين. وكانت سيرة العقلاء منعقدة على ذلك، ما سمعنا أن أحدا من العقلاء شكك في هذا العمل أو منع من صحة هذا العمل، على العكس تماما، السيرة العقلائية منعقدة على هذا الجانب فيثبت الغرض. واحد. كذلك سيرة المتشرعة أيضا منعقدة على هذا المعنى، نفس الكلام في أيام النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، وكذا في أيام الأئمة الأطهار عليهم السلام لو لم يكن إلا قوافل الحجيج. وعندنا الرواية المعروفة رواية صفوان الجمال زين مع الإمام الكاظم، مع الإمام الكاظم عليه السلام، كل شيء فيك حسن خلا شيء واحد ما هو، قال إكراؤك هذا زين. والقصة المعروفة أن الجمال كانت لهارون يأخذها هارون، وهارون يحمل عليها من يشاء بعد ذلك بإجرة أو بدون أجرة، فهذا يدلل على أنه يؤجر الشيء ثم يؤجر بعد ذلك على آخر ليستفيد منه. فكل هذا يؤكد على وجود سيرة هم عقلائية هم متشرعية على مشروعية الإجارة الثانية بعد وقوع الإجارة الأولى فيتحقق الغرض. إذن النتيجة أن المقتضي لصحة الإجارة الثانية متوفر والمانع مفقود فلا مجال للمناقشة. هذا بعد خالص. نعم، لو اشترط المؤجر على المستأجر أن يستوفي المنفعة بنفسه لم يكن للمستأجر إيجار المنفعة على غيره، كان ملزما بأن يستوفيها بنفسه هو، استنادا للقاعدة المعروفة المؤمنون عند شروطهم كما دلت على ذلك المسلمون عند شروطهم. ما احنا متعودين على المسلمين المسلمون ما يمنع زين. خب المسلمون عند شروطهم، انا اتفاقا حتى كاتب المؤمنون زين، المسلمون عند شروطهم كما دلت على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان الواردة في المجلد 18 من مجلدات الوسائل باب 6 من أبواب الخيار حديث 2 صفحة 16، دلالتها على أي على أي واضحة تفيد هذا المعنى. إذن النتيجة إذا اشترط المالك استيفاء المستأجر الأول المنفعة بنفسه لم يجوز للمستأجر أن يؤجرها على غيره حينئذ بمقتضى الشرع، بل يمكن أن نرتقي أكثر، أقول قد لا يصرح المالك باشتراط استيفاء المنفعة من المستأجر نفسه أو باستيفاء المنفعة للمستأجر نفسه، لكن هناك شرط ضمني يدل على إرادته استيفاءه هو المنفعة دون غيره. مثلا لو وجدت بعض القرائن تشير إلى عدم رضا المالك بتأجير العين لغيره وهو الذي يستوفي منفعتها بنفسه لم يجز له إجارتها. مثلا صب سيارتي أنا، محافظ عليها محافظة تامة، احتاج إليها سيد حسين مثلا، قبلت أن أؤجره إياها لأن السيد حسين مثلي على أساس أن واحد متزن عاقل هادئ في السياقة سوف يحافظ على السيارة بما ينبغي، لكن معنى ذلك أني ما أرضى يروح يعطيها ولد مثلا وهو الولد الشاب الحدث الصغير الذي يعيش مثلا نشوة الشباب، فيمكن يسرع يمكن يتجاوز يمكن، فهني كأنما في قرائن داخلية خارجية حالية تكشف عن عدم رضاي أن تعطى العين لغيره تؤجر لآخر، وإنما يستوفي هو المنفعة. طبعا بينا على أنه أعطاها لولده إذنا أو إجارة، هو الذي يستوفي المنفعة بنفسه، مع أنني لم أصرح بالشرط، لكن هذا شرط ضمني. بالنتيجة إذا وجد ما يشير إلى أن هناك شرطا ضمنيا يشير إلى عدم رضا المالك باستيفاء منفعة العين المؤجرة غير المستأجر، لم يجوز للمستأجر أن يعطي المنفعة لغيره بأي نحو من الأنحاء. شاء الله واضح. نعم، وقع الكلام بين الأعلام في أمر، وهو لو آجرها المستأجر، والحال هذا يعني اشترط المؤجر على المستأجر أن يستوفي المنفعة بنفسه، سواء اشترط عليه شرطا لفظيا أم شرطا ضمنيا، إلا أن المستأجر خالف وعمد إلى إجارة العين على غيره، هنا هل يبطل عقد الإجارة الثاني أم يحكم بصحته ويكون للمالك الخيار في فسخ العقد ومطالبة المستأجر منه بأجرة مثل؟ قولان في المسألة، المعروف والمشهور البناء على بطلان عقد الإجارة الثاني، والذي عليه سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه البناء على صحة عقد الإجارة، إلا أن للمؤجر الأصل الأول الخيار في الإمضاء أو الفسخ، وتفصيل ذلك يطلب من محله. يقع الكلام بعد ذلك في تسليم العين المؤجرة واعتبار إذن المالك من عدمه. أقول طبعا كلامنا لو أجر العين المستأجر الأول، أجر العين على المستأجر الثاني، فهل يعتبر في تسليم العين للمستأجر الثاني إذن المالك أو لا يعتبر؟ هنا أقول بيان المطلب، وقع الكلام بين الأعلام في اعتبار إذن المالك في حصول عقد الإجارة الثاني، بحيث لا يحق للمستأجر الأول أن يسلم العين التي استحق منفعتها بعقد الإجارة للمستأجر الثاني منه إلا بعد إذن المالك وهو المؤجر الأول، أو أنه لا يعتبر ذلك، يجوز لمن استأجر عينا أن يؤجرها على آخر ويعمد إلى تسليمها إياه ليستوفي منفعتها من دون إعلام المالك الأصل. اختار ابن إدريس والعلامة رحمهما الله عدم جواز ذلك، وأنه يعتبر في صحة عقد الإجارة الثاني اعتبار إذن المالك، وبالتالي ما لم يستأذن المالك في تسليم العين إلى المستأجر الثاني يبنى على بطلان عقد الإجارة الثاني. واضح؟ زين. سيد اليزدي لم يجزم بالقول بعدم الجواز أو باشتراط الإذن، ولذا استشكل، توقف واحتاط في المقام، استشكل في هذا الأمر. اختار جماعة آخرون، السيد الحكيم والسيد الخوئي وأيضا غيرهما، اختاروا عدم اعتبار إذن المالك في صحة عقد الإجارة الثاني، وقال بأن عقد الإجارة الثاني مأذون فيه أساسا من البداية. من وين استكشفت الإذن؟ قالوا تسليم المالك العين للمستأجر الأول يستبطن إذنا من المالك للمستأجر الأول أن يتصرف فيها بأي نحو كان، ومن ذلك إجارتها إلى شخص آخر، فإذا لا يعتبر الإذن، فالإذن محرز بعبارة أخرى. هكذا قرر المصنف حفظه الله. استدل لتمامية القول الثاني وهو عدم اعتبار إذن المالك، استدل لتمامية القول الثاني بأمرين. أمر الأول قال توفر الإذن اللازم حصوله لصحة الإجارة الثانية من المالك. كيف؟ من خلال بيان دليل القائلين بالقول الأول، حاصله ماذا قال القائلون بالقول الأول؟ قالوا بأن العين ملك لصاحبها، فليس للمستأجر الأول إلا استيفاء المنفعة. تسليم العين إلى المستأجر الثاني تصرف في العين بما لا يسوغ له فيها، عدل لولا. بالتالي ما لم يحرز رضا صاحب العين بنقلها إلى الآخر يكون تصرفا في مال الغير بدون إذنه، وبالتالي يبنى على عدم صحته وعدم مشروعيته. إن شاء الله واضح كلامه. أجاب المصنف عنه. إجابة المصنف هي الدليل الأول على مقالة عدم اعتبار الإذن. أجاب المصنف عن ذلك، قال بأن الإذن المعتبر توفره في المقام بنقل العين إلى آخر محرز متوفر. شلون يا شيخنا؟ قال من خلال تسليم المالك العين للمستأجر الأول. الإذن الصادر من المالك للمستأجر الأول لاستيفاء المنفعة لم يعلق على ملاحظة فلان باسمه، أنا أجرت على أبي جعفر فسلمت العين ليستوفي منفعتها. وقت استيفاء المنفعة ما كان في المقام شرطا ضمنيا أو لفظيا أنت الذي تستوفي المنفعة، إنما سلمته العين ليستوفي منفعتها بلحاظ كونه المستأجر، فبالتالي بلحاظ العنوان وليس بلحاظ الشخص، فهكذا وقع الأمر. طيب، فإذا هذا الوصف المستأجر بذاته ينطبق على من؟ على المستأجر الثاني، فيجوز تسليمه العين كما يجوز استيلاؤه عليها من دون حاجة لإذن المالك. زين، خب، فإذا الاستيفاء أو التمليك للمنفعة علق على وصف المستأجر ولم يؤخذ فيه قيدية الشخص بذاته أو بعينه. إن شاء الله واضح يا إخوان. طيب، الآن قد يقول أحدكم بأن هذا مجرد دعوة. زين، يقول عندنا دليل على صحة دعوانا. الآن طبعا ده الكلام الشيخ ليرواني في الكلام ده كأنه ما عايش في إيران، يعني الكلام اللي باجيبه لا ينطبق على إيران. زين، عندنا دليل يساعد على ذلك، ما هو؟ الآن لو كان الشخص مستأجرا عينا فجاءه ضيوف وأرادوا أن يباتوا عنده ليلة أو أكثر، هل بياتهم عنده معلق على إذن صاحب الدار؟ يروح إلى صاحب الدار، ترى جايني فلان ضيف بيقعد عندي، تسمح له ما تسمح؟ يقول لك لا، أخذ استخارة. زين، بالتالي إيه أو لا؟ فبالتالي يجوز له أن يجعل منفعة الدار مستوفاة من قبل غيره، وبالتالي يوم يومين أيام من دون حاجة إلى مراجعة صاحب الدار واستئذانها. هذا بعينه يجري في المقام، يعني كما إنه يجوز للضيف استيفاء المنفعة من دون حاجة إلى الاستئذان، يجوز له أن يؤجر المنفعة على غيره من دون حاجة إلى الاستئذان. صار واضح؟
شيخنا، الضيف لا يملك المنفعة أصلا.
لوين؟
لا يملك المنفعة.
ليش؟ الآن جنابكم العالي من جو نزل عندي، منفعتي في هذه الدار في الغرفة المعينة مثلا أن أجلس فيها أو أن آكل فيها وأن أبات فيها، هذه لولا صلطتكم أنا على الغرفة هذه، وقت اللي صلطتكم على الغرفة سلبت منفعتها مني، ما دام جنابك العالي موجود أنا ما أدخل مراعاة للشيخ. بلي،
ضمن حدود منفعتي.
ما عليه، ضمن حدود منفعتك. خب، جميل جدا، بس في نهاية المطاف زين، أنت الآن مسلط على المنفعة أم غيرك؟
المسلط.
جميل، احنا خب هذه ضمن حدود منفعتك، دي نقطة سنستفيد منها فيما سيأتي. جميل جدا، يعني التفاته مهمة، لكن الآن أصل الدعوة أن الضيف مسلط على المنفعة يستوفيها بنفسه، صح؟ جميل جدا. هذا نفس الذي يكون في مقام الإجارة، لو آجرت الدار على الشيخ علي ليقوم باستيفاء منفعتها لا فرق، كما أن الضيف مسلط على الدار يقوم باستيفاء منفعتها ولا سلطة لي أنا المستأجر عليها بعد كونها بيد الضيف، عينا لو أجرتها على شخص آخر هو الذي سوف يستوفي منفعتها، ولا سلطة لي أنا المستأجر الأول على منفعتها. هذه الدعوة. كان الشيخ علي عندك أنا ما يضر، هو اللي يريده شيخ باقر، بس نبغى كيف القياس مع الفارو.
فرض الضيف شيخنا المنفعة في طول منفعة المستأجر، بينما في الكلام الفرض هم في عرضها.
أنا أختلف إياكم،
منفعة مستقلة مغايرة.
أختلف إياكم كيف أول أن المنفعة في طول فرض المسألة. لاحظوا كيف أنا صورت الأمر. أنا الآن استأجرت من سيد حسين دار فيها ثلاث غرف، طيب حل علي الشيخ باقر بعياله ضيفان، فسلمته الغرفة الشمالية مثلا الغربية،
ففرع منفعتكم
ما في مشكلة. بالنتيجة الآن من الذي متصرف على المنفعة؟ زين، ومن هو المتصرف فيها ومستوفيها؟ زين. نفس المثال شيخ باقر قب له حق الضيافة ثلاثة أيام، قلنا له بعدين يا مولانا ورانا كهرباء ورانا ماي والبنزين غلى وما أدري شنو خموه، يعني قصة، فبالتالي كنت تدفع أجرة على هالغرفة اللي انت قاعد فيها، فدفع أجرة وليكن فرع منفعتي. بالنتيجة استأجر أو لم يستأجر؟ كيف ما استأجر؟ انتهت الضيافة، أجرنا بعد ذلك، أجرينا عقدين ما عندنا مشكلة، يؤجرها على ثالث لا إشكال. احنا نبغى الآن زين في نهاية المطاف وقع عقد إجارة، من المستوفي للمنفعة؟ أنا أبغى أبين أنه لا فرق، يعني دعوة شيخ علي أو ما أشار لشيخ باقر أن هناك قياسا مع الفرق ليس قياسا، تمام الملاس والنكتة. المدار عندنا من المستوفي للمنفعة؟ العرف لا يرى فرقا بين الأمرين، العرف يرى كما أن الضيف هو المستوفي للمنفعة يرى أيضا أن المستأجر الثاني هو المستوفي للمنفعة. الكلام بأنه السلطة محدودة، السلطة محدودة في حدود الدار المعطاة، يعني أنا لو عندي بيتين، عندي بيتين، أنا الآن رجل من الأغنياء مثلا لي بيتان، ف بالإجارة استأجرت البيت الأول واستأجرت البيت الثاني، كانت عندي زوجة ثانية طلقتها فبقي البيت الثاني المستأجر دون استفادة. طيب جاء الآن شيخ باقر فقلت له هذا البيت تفضل سمر دحيلك من ألفه لياه، بعد ما في حدود الآن إجارتي يعني. البيت بأكمله صلقته عليه، شو الفارق؟ تأمل ما عندي مشكلة. طيب نعم ينبغي مراعاة أمر، هنا اللي ينبغي الالتفات إليه، المستأجر الأول عند إقدامه على إجارة العين أو إجارة المنفعة على المستأجر الثاني ينبغي أن يراعي أن المستأجر الثاني حريص على العين المستأجرة، يعني لا يعرضها للخطر، لا يعرضها للتلف، لا بد أن يتحفظ عليها قدر المستطاع، لأننا قررنا فيما مضى أن العين المستأجر أمانة عند المستأجر من المالك كما تقدم ذلك، وعليه لو أجرها المستأجر الأول للخائن مثلا أو أجرها لمن عرضها للتلف أو التعيق كان ضامنا، لأن يده لم تكون يد أمانة بل ستكون يد خيانة وضمان. أما لو تلفت العين المستأجرة عند المستأجر الثاني من دون تعدي ولا تفريط، زين، لم يضمن المستأجر الأول للمالك لأن يده يد أمانة، ولا يضمن المستأجر الثاني أيضا لنفس النكتة، المستأجر أمين ولا ضمان على الأمين. إن شاء الله واضح كلامي، تضح الكلام الآن، تأملوا إياي أن تصل إليكم الحين. الدليل الذي ذكره المصنف في المقام ينحل إلى دعوين، وإذا تبغوا تدققوا أكثر هو جمع بين دليل السيد الحكيم وبين دليل السيد الخوي، فجمع الدليلين وجعلهما دليلا واحدا. أنا بافكم الآن زين ما ذكره المصنف ينحل إلى دعوين. الدعوة الأولى إن الإثم الصادر من المالك لم يقع على خصوص المستأجر الأول باسمه وشخصه، وإنما وقع عليه لما هو مالك للمنفعة، قررنا هكذا، وهذا كما ينطبق على المستأجر الأول ينطبق على المستأجر الثاني، فيكون المستأجر الثاني مأذونا له من قبل المالك فلا حاجة لإحراز إذن جديد من هكذا أفهم. هذا الكلام طبعا ده كلام السيد الحكيم، هذا الكلام ممنوع. ليش؟ أقل التفصيل نلتزم بأن يقال هكذا: الجزم بكون منشأ تسليم المالك العين المستأجر للمستأجر الأول لكونه مستأجرا فقط من دون ملاحظة شيء آخر ودخالة في عقد الإجارة مثل كونه أمينا وثقة وما شابه ذلك من الصعوبة بمكان، بل إن من المحتمل جدا دخالة مثل هذه العناوين في عقد الإجارة. زين، يعني أنا استأجرت عليك بلحاظ، بكمل بس إشكالي وباقي الثالث ما يثبت. استأجرت عليك بلحاظ أنك أمين، استأجرت عليك بلحاظ أنك تراعي، استأجرت عليك بلحاظ كذا، بلحاظ بلحاظ بلحاظ. أقل التقادير إذا لم نجزم بعدم دخالة شيء آخر واحتمال وجوده لم يكن متوفرا في المستأجر الثاني، لزم عدم إحراز إذن المالك الأول للمالك للمستأجر الثاني، أقل نشك. زين، يعني إحنا نحتمل هذا. أبا أقرب لكم بمثال ولا يفهم المثال خطأ، وإنما طبيعة البلدان تختلف. في إيران على سبيل المثال، لذلك قبل شوية قلت أنا ده الشيخ ليرواني الظاهر ما عايش في إيران لما جاب مثال الضيوف، في إيران على سبيل المثال لما يجي تريد تستأجر يسأل كم طفل عندك، تريد تستأجر تقول أنت شخصك سأنا بستأجر البيت، سواء البيت در بس بتعبيرنا كاملا أو بستأجر شقة، يسألك لا كم طفل عندك. عدد الأطفال له مدخلية، ولذلك لو جيت يا أبو جعفر قلت له عندي 6 أطفال يقول لك لا ما أجر. ليش ما تأجر؟ أعطيكم بعض الأمثلة لتقريب الفكرة، وهكذا الواقع يعني. ليش ما تأجر؟ يقول مو أنتوا أول حاجة أنتوا عرب وكثيرين السباحة والباقي علي يفهم. 2 زيادة الأطفال يعني زيادة استعمال الماء، كثرة استعمال الماء باشر البيارة تنترس، إذا انترست البيارة باشر كون أنا جاي أسوي ويش عملية تنظيف للبيارة، أسوي تنظيف للبيارة هذا يكلفني أموال ويكلفني فلوس، وبالتالي كذا أنا شستفيد. 1 2 زيادة امتلاء البيارة مدعاة إلى انتشار الرطوبة في البيت، وانتشار الرطوبة في البيت يسبب طيحان القج، وطيحان القج يستدعي صيانة، وبالتالي هذا تكلفة إضافية. 3 وجود عدد كثير من الأولاد يسبب حركة في البيت، حركة البيت قد تسبب تعب إلى البيت، باب من كسر ويد من خلعة وباب طايح ونافذة قابعة، بالتالي أنا شستفيد من إجارة؟ لا يا حبيبي، أنا أجر زوج وزوجة فقط غير كده لا. زين، هذا موجود، يعني لا تحسوا أني أنا أتكلم يعني مواقع، وتالي إذا خلص ذكروني أجيب لكم بعض القصص. زين، فبالتالي هذه مثلا، فهذا موجود بالحالة، يعني معناته أنني أؤجر بلحاظ المستأجر نفسه في الحقيقة. هني قد يقول مثلا سيد حسين خدابي هناك الشرط صريح، وعندنا الشرط ضمني في الحقيقة، انت ايضا من تستاجر، يعني المؤجر عندما اجرك سمح لك انك تشيل الباب وتدبه في الشارع، او بلحاظ انه شرط ضمني اؤجرك بلحاظ ان تحافظ وتراعي وتلتزم وتتقيد و و و الى اخره. زين، شيخ باقر يسال عم الشيخ، كان اذا جاء الضيف يجي انت بكرامه مكرم السامعين، يجي المستاجر يحسب عدد النعله الموجوده على الباب ويدق عليه، زين يقول له ترى اليوم العدد زايد. على أي حال، أي من القصص اللطيفة الحاصل، فبالتالي هناك شرط ضمني موجود أيضا، وهذا يساعد على أن المستأجر هو نفسه، وأن المؤجر آجر على المستأجر نفسه، ما لم نحرز الشرط الضمني ولم نحرز الشرط اللفظي ونقول فعلا قد وقع العقد بلحاظ المستأجر بما هو مستأجر لا بلحاظ خصوصياته، في مثل هذه الحالة يمكن الالتزام بالجواز وإلا فلا. ولذا أقول لا نجزم بعدم الدخالة، وده واقع عندنا صحيح، يمكن في خواقعنا الخارجية وفي مجتمعنا لا نلتمس هذا تصريحا، لكن ضمنه هو مشار إليه. ولذا القول بوجود إذن محل إشكالين، أقلا لا نجزم مدعاة التوقف، دل دعوة الأولى. الدعوة الثانية اللي يتمثل دليل السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة، قال بأن المستأجر عفوا المؤجر لم يقيد عقد الإجارة باستيفاء المستأجر الأول للمنفعة، لا، قال يمكن أن يشرك غيره فيها زين مع بالكيفية التي ذكرنا. مثال شنو؟ الضيوف، ده المثال جاب السيد الخوي، فيدل ذلك على إذن المالك بالإجارة الثانية. زين، أقول تمامية هذه النكتة التي بنى عليها سيدنا أعلى الله في الخلد مقامه تعتمد على عدم وجود فرق بين الإجارتين الأولى والثانية، فيقرر بأن الإذن الصادر من المالك للمستأجر الأول وهو الإذن المطلق في استيفاء المنفعة من العين زين وفقا للشرط الضمني بينهما محرز أيضا في الإجارة الثانية. أنا وضح كلامي أقرب أكثر. المفروض حتى نلتزم بصحة كلام السيد الخوئي لأنه يجوز للمالك أن أو يجوز للمستأجر أن يعطي المنفعة لكل أحد، يفترض في المقام مثال الضيوف يفترض أن هناك شرطا ضمنيا، أنا المستأجر عندما استأجرت منك يا شيخ علي التزمت ترى بدون ضيوف، يعني متعارف بعد ما يحتاج الشرط لفظا، أنه بما أنني أنا أستأجر يجوز لي أن أستقبل الضيوف متى ما أردت أن وأجأن أستقبل، فده شرط ضمني وقد أذن المالك وقبل بهذا الشرط الضمني. زين، هني نقول لا فرق بين الإجارة الأولى، حتى يتم كلام سيد الخوي، لا فرق بين الإجارة الأولى والإجارة الثانية، بحيث يقرر أن الإذن الذي صدر من المالك للمستأجر الأول إذن مطلق يستوفي المنفعة من العين لنفسه أو لغيره، لأن هناك شرطا ضمنيا أستقبل ضيوف أترك البيت لا أحد يقعد مكاني أيا ما شئ، هذا الشرط محرز في الإجارة الثانية، فنفس الإذن موجود، لكننا نقول بأن هذا الأمر غير محرز. ليش؟ احنا وش قررنا؟ قررنا بأن الإذن الموجود لاستيفاء المنفعة مطلقا شرط ضمني، ده الشرط الضمني موجود بين المالك والمستأجر الأول، لكن بين المالك والمستأجر الثاني لا يوجد شرط ضمني، وهذا يعني أننا لو بنينا على وجود إذن فإنما هو مقتصر على المستأجر الأول وليس شاملا للمستأجر الثاني، وبناء عليه لا يحرز ذلك. نعم، كلام شيخ باقر الحين، إعطاء الإجازة كلام استيفاء الضيوف نفس كلامه في حدود متابعة المستأجر الأول، مقياس مع الفارق، لا، في حدود متابعة المستأجر الأول، في حدود رعاية المستأجر الأول في الجملة، ما عندك مشكلة في طولها، في الجملة يعني تحت إجازتي وإذني ومتابعتي وملاحظتي، زين، فليست في الحقيقة إذنا آخر غير إذني، بل هو نفس الإذن الموجود عندي أنا، بس حدود الإذن لأن واسع فأعطي في حدود متابعتي، وهذا مختلف الحين القياس مع الفرق عن الإجارة. ليش؟ لأننا نطلب إذنا مطلقا في الإجارة الثانية مو في حدود إذن المستأجر الأول، فرعاية فوجود الضيوف إذا تريد بالقياس مع الفارق وجود الضيوف زين إذن خاص، بينما الإجارة الثانية إذن عام، فبالتالي راح يكون قياس مع الفارق بهذه الكيفية لا بأس. روشان؟ فإذا النتيجة أن الدليل الأول الذي أقامه المصنف لإثبات عدم اعتبار إذن المالك غير تام. إن شاء الله واضح يا إخوان. زين. نجي الآن للدليل الثاني. قال المصنف: نتمسك بمجموعة من النصوص الخاصة. دليل العروة، مستند العروة الوثقى، ذكره السيد الخوي. نتمسك بالنصوص الخاصة والتي تضمنت جواز انتفاع المستأجر بالعين المستأجرة، وهذه النصوص مطلقة من حيث كون المنتفع بها مستأجرا أو غيره. مثلا صحيحة علي بن جعفر، صحيحة علي بن جعفر واردة في الوسائل مجلد 19، زين، الباب 16، أحسن الشيخ، الباب 16 حديث 1 من أحكام الإجارة صفحة 118. محمد بن يعقوب الكلين عن علي بن عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت، ماتت يعني، ما عليه؟ شوفوا، لاحظوا الإمام، ما بنشوف الجواب، الإمام ما قال له ترى ده غلطان، ليش أعطاها غيره؟ الإمام فقط أجاب على حدود الضمان، يكون ضامنا أو لا يكون. قال: إن كان شرطه أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها، لأنه يكون يد خيانة، يد أمانة، فيكون يد خيانة، وإن لم يسمي ما اشترط فليس عليه شيء، يعني لا ضمان عليه ما لم يتعدى ويفرط، فيستفاد من ذلك الجواز. تقريب دلالتها أن يقال هكذا: دلت على جواز ركوب غير المستأجر على الدابة المستأجرة مطلق الرواية، كونه مالكا للمنفعة بأن يكون مستأجرا ثانيا من المستأجر الأول، أو منتفعا منها بإذن من مالك المنفعة وهو المستأجر الأول، لا فرق. نتيجة دلت على جواز الانتفاع بها من غير المستأجر الأول، وهذا هو مطلوبنا. إذن دلالتها على المدعى من خلال الإطلاق، فإنه كما يجوز أن يركب الآخرون عليها يجوز له أيضا أن يؤجرها للآخرين، فتمت الدلالة. المصنف عبر عنها المروية بطريق صحيح، الرواية لها ثلاث طرق. شيخ الكليني الطريق اللي رويناه نقلناه طريق صحيح، شيخ الطوسي لإسناده عن محمد بن يحيى طريق صحيح، علي بن جعفر في كتابه، علي بن جعفر في كتابة محل كلام، ولعلي أتعرض إليه في بحث يأتي إن شاء الله. الكلام في هذه الرواية: صاحب الجواهر قدس الله تربته الطاهرة، زين، منع دلالتها على المدعى. حاصل كلام صاحب الجواهر قال: يا سيد حسين التفت، ما هو محل نزاعنا؟ محل نزاعنا أن يكون للمستأجر الثاني أي استيفاء المنفعة بصورة عامة مطلقة غير مقيدة بنظر المستأجر الأول ورعاية ومتابعة المستأجر الأول. أما لو كانت تحت نظر ورعاية المستأجر الأول بخارج عن محل كلامه. طيب، يقول صاحب الجواهر بأن الرواية ناظرة لهذه الحالة، ناظرة لجواز استيفاء المنفعة من الآخرين تحت رعاية ومتابعة المستأجر الأول، وليست على نحو الإطلاق والاستقلال، فإن من المحتمل إرادة هذا المعنى، لأنه يركب الآخرين عليها تحت نظرة، أنا قاعد أنتظركم خذ بهلفة ورجعها يعني، فهو تحت نظرة وتحت رعايته، مو أنه بعيد عن نظره وعن رعايته. فإذا كان الأمر كذلك سوف تكون الرواية أجنبية عن المقام، بل هي للدلالة على مختار صاحب العروة مثلا القائل باعتبار الإذن أوضح وأدل. إذن هذه النتيجة. احتمال ثاني: في الرواية أن نقول بأن في المقام شرطا ضمنيا دل على جواز إيجارها على الآخرين. كيف؟ الآن أصحاب الإبل، نرجع مثالنا اللي جبناه قبل شوي، عندما يأتي شخص في أيام الحج فيستأجر قافلة مكونة من 50 أو 100 ناقة، يعني شنو انت عندك عزيمة بتذبحهم دول كلهم؟ زين، طبيعي انت جاي تستأجرهم سوف تكريهم على آخرين، عدل لولا؟ زين، فإذا صاحب العين صاحب الإبن ملتفت إلى أن المستأجر سوف يكري النياق على الحجيج، فكأن في المقام شرطا ضمنيا وقد رضي به صاحب العين وبالتالي حصل العقد فتصح الإجارة. أيضا في المقام، يعني إذا قلنا بأن السيرة منعقدة على أن من استأجر دابة هناك شرط ضمني على أنه قد يؤاجرها من غيره لاستيفاء منفعتها والمالك الأصل قد رضي، تكون الرواية أجنبية عن مقامنا لا أقل من احتمال هذا المعنى، ومع عدم ترجح واحد من المحتملات الثلاثة التي ذكرت يصعب البناء على الرواية لأنها ستكون مجملة وبالتالي لا مجال للاستناد إليها. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية التي ذكرها المصنف في المقام هي صحيحة أبي المعزة. طبعا هناك خلاف أو اختلاف بين الرجاليين في ضبط اسمه، المعروف أنه يضبط بأبي المغرة، ولكن بعضهم قال أبو المعزة بالزاي. طبعا لا ثمرة عملية في تحقيق أنه أبو المغرة أو أبو المعزة، لأنه واحد وهو عبارة عن حميد زين ابن المثنى العجلي متفق عليه وبالتالي ثقة لا كلام فيه. اختلاف في ضبط كنية مغرة معزة، بعد يمكن اختلاف شيخ علي الآن هل أن مغرة أو مغرة أو مغرة زين، وكذلك في المعزة نفس الكلام، أي لا ثمرة عملية لأنه الرجل واحد وليس متعددا. لو في تعدد نحتاج أن نقف لإحراز الضبط، ما في تعدد ما يهم. على أي حال، رواية حميد ابن المثنى وقد ذكرها المصنف أو وردت في الوسائل مجلد 19 باب 20 من أبواب أحكام الإجارة حديث 4 صفحة 125. محمد بن يعقوب كليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن أبي المغرة عن أبي عبد الله عليه السلام، فالرجل يؤاجر الأرض ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها، قال لا بأس، إن هذا ليس كالحانوت ولا الأجير، إن فضل الحانوت والأجير حرام. دلالتها على المدعى بالنص على أساس أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قد نفى البأس عن إجارة الأرض من المستأجر الأول للمستأجر الثاني وبزيادة من دون اعتبار إذن المالك، ما قال ارجع إلى المالك، هذه الأولى. استفادة ذلك من خلال الإطلاق السكوتي، الإمام عليه السلام في مقام البيان بيان تمام الحكم والموضوع والمتعلق، لو كان إذن المالك معتبرا في صحة الإجارة الثانية لنص الإمام عليه، سكوت الإمام وهو في مقام البيان يكشف عن عدم كونه معتبرا، وهذا هو المطلوب. هذا أولا، إن شاء الله وياي الإخوان. أقول هذه الرواية مناقشة سندا ودلالة، عندكم استعداد واصل؟ ها؟ لا بيطول شوي، يلا والحمد لله رب العالمين.